بدره نور بدا
والطير من فرد المحبة قد شدا
والثور بلله التبتل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا البرنامج ولا تقربوا الفواحش. هذا البرنامج بهذا الاسم يوافق جزءا ومقطعا من آية في كتاب الله العزيز، واتخذنا هذا المقطع ليكون عنوانا لهذا البرنامج ولا تقربوا الفواحش. إذن هو أمر ونهي من الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما الذي يظهر منها وما الذي يبطن منها سنعرف ذلك إن شاء الله في خلال درسنا وشرحنا. بداية نقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وخلق منه زوجه حواء أسكنهما الجنة وأطلق لهما الحرية في أن يأكلا من كل شيء إلا شجرة واحدة. وكما حدث ويعلم المسلمون أن الشيطان وسوس لهما فأكلا من الشجرة، فلما أكل منها أهبطهما الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ومعهما إبليس. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن إبليس عدو للبشرية، عدو لأبينا آدم وأمنا حواء ولذريته، ف لا بد من نصب العداوة معه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بداية نقول لما أهبط الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه إلى الأرض لم يتركه إلا وقد أعطاه المنهج الذي يسير عليه في هذا الكوكب الأرضي، فقال له سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن لما أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أعطاه المنهج، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن بمفهوم المخالفة أن الذي لا يتبع هدى الله يضل ويشقى، وأي شقاء للإنسانية أو للبشرية أو جزء من الكرة الأرضية يشقى فيه الناس لا يكون إلا بالبعد عن هذا المنهج. وفي سورة البقرة قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكثر الناس يعيش في حزن وفي ضيق وفي ضنك ولا يشعر بالسعادة مهما اجتمع له من وسائلها وأسبابها. إذن منهج لا بد من اتباعه. هذا المنهج كان منهج الرسل جميعا بعد أبينا آدم عليه السلام وعلى سائر أنبياء الله ورسله صلواته وتسليماته. جميع الرسل جاءت بهذا المنهج، وهذا المنهج وهذا الهدي هو النور والطريقة التي بها يحيا الناس ويعيشون آمنين مطمئنين وفي سعادة وراحة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا عند الضلال عن هذا المنهج، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن المنهج مستمر من لدن آدم عليه السلام. هل يستطيع أحد أن يتخيل أن يعيش البشر بلا منهج؟ حتى لو منهج وضعي؟ نعم، هناك المناهج الوضعية، لكن المناهج الوضعية مهما على قدرها فهي قاصرة، لأنها لا تستوعب الزمان والمكان ولا تستوعب أحوال الناس جميعا ونفسياتهم. إنما منهج الله سبحانه وتعالى علم وقدرة وتقدير للأمور، فلذلك يظل هذا المنهج باقيا ما بقيت السماوات والأرض. هذا المنهج وهذا الهدى جعله الله سبحانه وتعالى نورا للناس يمشون به على هذا الكوكب، وكل الرسل جاءت به. فيه أشياء مشتركة اشترك فيها جميع الأنبياء وجميع الرسل، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا العامل المشترك بين جميع الرسل. لكن في تفصيلات التكليف والعبادة قد تتفق عبادات بين أمم وأمم، وقد تختلف في تفصيلاتها. وفي هذا قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك البشرية سدى، بل هو الذي حكمهم فهو الحاكم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يجبر أحدا على هدى ولا على ضلال، بل كلنا يعرف أننا مختارون ونفعل الخير طواعية والشر طواعية أيضا، لم نجبر على شيء. فهذا منهج أشار إليه موسى عليه الصلاة والسلام حينما سأله فرعون سؤالا محددا وقال له: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذا الشيء، ونحن من هذه الأشياء، كل شيء من إنسان وحيوان، إنس، جن، طير، حشرات، زرع، نخيل، أعناب، جبال، صخور، طرق، بحار، أنهار، كل هذه الأشياء ربنا أعطاها خلقها يعني خلقها وهداها لطريقة ومنهج. ولا يخفى علينا جميعا قول الله سبحانه وتعالى للنحل أو عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن هذا منهج. هل رأينا هذا المنهج تغير يوما ما؟ هل رأينا الزنابير اللي بيقال عليها الدبابير صارت نحلا يوما ما؟ أو النحل صار زنابير يوما ما؟ كل على منهجه منذ أن خلق الله الخليقة. فلذلك نحن من هذا الخلق، أعطانا الله خلقنا يعني خلقنا ثم هدانا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى هذه الأشياء لتسبيح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهداها إلى الطريقة التي ستكون عليها حال هذه الدنيا. يعني النحل مع أنه هداه الله لعبادة الله وتسبيحه، هداه إلى طريقة يسير عليها في حياته لا يحيد عنها، وقد رأينا ذلك. أعطى الله سبحانه وتعالى الكائنات خلقا، فخلق مثلا الحمار ومعروف مهمة الحمار، وخلق الكلب ومعروف مهمة الكلب. هل يوما قال الناس نستخدم الحمار في الحراسة والكلب في حمل الأشياء؟ نهائي، لأن ربنا أعطاها خلقا وهدى، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا فنحن كبشر أعطانا الله خلقنا ثم هدانا، اللي هو الكلام الذي قاله لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دي قواعد، قوانين لا انخرام لها. هذا المنهج الذي جاءت به الرسل جميعا من أول آدم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج الذي حملته كل الرسالات السماوية احتوى وتضمن نهيا عن الفواحش، نهيا عن الفواحش لكي يحيا الناس حياة سليمة آمنة هادئة بعيدة عن حياة الغاب وحياة الحيوانات، خاصة وأن الله كرم بني آدم. فخلق الله سبحانه وتعالى من الخلق الزوجين الذكر والأنثى. الإنسان خلق ذكر وأنثى، من أول خلقه جعله الله زوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ومن الأزواج جميعا كان الرجل والمرأة. جاءت الرسالات تخاطب الرجل والمرأة كما قال الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وزوجه حواء: رجل وامرأة، أخبرهما أن هناك منهجا سيسيرون عليه. هذا المنهج يتضمن المحافظة على آدم وزوجه وذريته من الرذائل ومن الفواحش ومن كل شيء قبيح ليحيا حياة سليمة وذريته. تضمنت الرسالات البعد عن الفواحش والأمر بعدم اقترابها أو النهي عن اقترابها، تضمنت هذا كله. وجميع الرسالات أيضا استخدمت التدابير التي تحمي الناس من الوقوع في الفواحش، إلى رسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت شريعته فيها الأمر بالعفة والنهي عن الاقتراب من الفواحش ليحيى الناس حياة سليمة بعيدة عن النجس وعن القذر وعن الرجس وعن كل رذيلة، يحيى الناس حياة كريمة يعرف أولها من آخرها. تلك الحياة كانت بمنهج من الله سبحانه وتعالى. لما خلق الله الذكر والأنثى من البشر قال في هذه الخلقة فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس، يعني خلق الناس وكون في داخلهم تكوينات في العقل والقلب والفهم والسلوك، جعل في داخلهم أشياء يتفقون عليها بدون مبلغ. فمثلا في الفطرة التي خلقنا عليها أننا كلنا جميعا نكره الظلم بدون مبلغ، كل إنسان منا يكره أن يظلم، كل إنسان منا كفطرة، يعني لو أن إنسانا أخذناه ووضعناه في غابة ولم يتعلم شيئا ثم وهو بالغ كبير جاءه أحد وأمسك عصا ليضربه سينظر إليه نظرة شديدة، لماذا تفعل هذا؟ لن يرحب بهذا الفعل أو يشتهيه أو يعتبر أن هذا بيقدم له خدمة بدون تعلم، لأن هذا مركوز في فطرة الإنسان. ومما ركز في فطرة الإنسان أيضا مسألة النداء الفطري والتهافت بين الذكر والأنثى، أي مخلوق منا ذكرا كان أو أنثى يجد أنه مشدود بالفطرة إلى الزوج الآخر. المرأة تجد أنها مشدودة إلى الرجل، والرجل يجد أنه مشدودا إلى المرأة. فلما خلق الله الخلق بهذه الفطرة وبهذه الغريزة والتي تظهر مع البلوغ رتب لها أحكاما وقوانين بحيث يحيا البشر حياة نقية سليمة. لو ترك الإنسان بدون تهذيب ولا قانون سماوي سيعيش عيشة الحيوانات، الرجل يجد المرأة أي امرأة فيعدو عليها ويعتدي عليها ويتحرش بها لأن هذا مركوز فيه. وهذا يحدث كما نرى في بلاد الغرب، البلاد الكافرة التي لا يحكمها قانون الله عز وجل، الإنسان الرجل يأخذ امرأة صديقة عشيقة، وهذا الأمر ليس مستنكرا عند أبيها ولا عند أمها ولا عند إخوتها، عاشوا على ذلك وولدوا وتكاثروا وتوالت الأجيال على هذا الأمر فلا يستنكرونه. ليه؟ لأنهم ليسوا على منهج، يتعاملون مع نداء الفطرة تعاملا مباشرا، لكن الله سبحانه وتعالى هذب هذه الفطرة، تجاوب معها وهذبها، تجاوب معها بأن وجد مصرفا أو أوجد مصرفا لهذه الغريزة فسن الزواج. أنت تميل إلى المرأة؟ نعم، هذا شيء في الفطرة، لكن يكون عن طريق الزواج. ولعل كلنا بيذكر قصة الثلاثة أصحاب الغار، واحد منهم قال: اللهم إنه كان لي ابنة عم، كان له بنت عمه، يقول: وكانت فقيرة شديدة الحاجة، وإني راودتها يوما عن نفسها، أهي بنت عمه ومع ذلك راودها في الفاحشة. لأن بعض الناس بيغالط الفطرة الآن، وده من يعني أو سببه إن الفطرة حدث لها خلل بسبب انحرافات وسوء التربية وإلف المعصية، فانحرفت الفطرة عنده. فهذا الإنسان لما جعل الله فيه التهافت إلى المرأة، فجاء هذا الرجل وأراد أن يفعل الفاحشة ببنت عمه، فكانت فقيرة جدا ومحتاجة، فقالت له: لا، حتى تأتيني بمئة دينار. فذهب واجتهد، يبقى إذن هو يريد أن يقع في الحرام، يلبي نداء فطرته نحو المرأة ولو كانت بنت عمه. فاللي يقول لك: لا، ده انا بقعد معاها، ده بنت عمي، ايه فيها ايه، ده بنت عمي، كذاب. اقرأ الحديث. فأتى لها بالمئة دينار ثم جلس بين رجليها. البنت كانت صالحة ومضطرة، لكنها ظلت صالحة لآخر لحظة. قالت له: يا عبد الله، قم واتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اذهب إلى الخاتم بطريق مشروع عن طريق القانون، القانون الرباني، فإما يأتينكم مني هدى. فالرجل ابن عمها انتفض وقام عنها، حتى أنه لما تعرض للبلاء في القصة قال: اللهم إن كنت قمت عنها ابتغاء وجهك، إن كنت تعلم أني قمت عنها ابتغاء وجهك من أجلك، فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم الصخرة بالقدر الذي يوازي عمله. إذن بيؤخذ من هذا إن البعد عن الفواحش مفتاح الفرج، والوقوع في الفواحش مفتاح الغم والهم والنكد والرذيلة وفقدان السعادة، غير ما يلقونه من عذاب الله في الآخرة. إذن نداء الفطرة الله سبحانه وتعالى هذبه وجعل له المصرف الحلال، فشرع الزواج. خلاص، هو الزواج ايه؟ اقتران رجل بامرأة، عشان كده بيقولوا عندنا عقد قران، اقتران رجل بامرأة، والعلاقات المحرمة اقتران رجل بامرأة. فبيقول له: بدل ما تقترن بها في حرام، تعال اقترن بها في حلال. ده هو ده. فهذب الله أو تجاوب الشرع مع فطرتنا وأوجد الشيء البديل، بحيث لا نذهب إلى الحرام، والذي يذهب إلى الحرام بعد ذلك يلقى جزاءه عند الله، إلا أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. إذن خلق الله سبحانه وتعالى الزوجين الذكر والأنثى، وجعل بينهما في الفطرة غريزة ونداء تناديا وتهافتا. الشريعة لبت هذا النداء بطرق حلال، بطرق حلال. أما الطرق الحرام فقال عنها ولا تقربوا الفواحش. وهنبين إيه هي الفواحش ولماذا اختار لفظ ولا تقربوا. عندنا بالنسبة للإنسان في حياته يمر بأشياء ضرورية وأشياء تعتبر من الحاجات وأشياء تعد كماليات. فمن الضروريات الحياة. أي إنسان منا إذا رأى بفطرته كده، هل قرأ أحد منا في كتاب إذا كنت جالسا ورأيت السقف يخر عليك فاهرب؟ ما قرأها أحد في كتاب. إنما نفر من الموت ضرورة وفطرة، وكل الكائنات كذلك. يبقى إذن ضرورة من ضرورات الإنسان منا الحياة، الحفاظ على الحياة. ومن الضرورات أيضا المبادئ والقوانين الفطرية والتعليمية التي تسمى الدين. يعني الناس العوام يقولون انت اصلك مش عارف الاصول، انت ما تعرفش الاصول. وقد يكون هذه الاصول متورثينها بالفطرة والحكمة عند الحكماء ولم يقرأ فيها نص مثلا من كتاب او سن. اذن هذه يوم توافق الدين فهي الدين. الإنسان منا لا يستغني عن قوانينه حتى لو كانت هذه القوانين في الفطرة، ده أقلها قوانين فطرية. فالإنسان من الضرورة له المحافظة على الدين. لا أحد حينما تظلمه يقول لك أنت على حق. إذن هذه ضرورة يدافع عنها وهي دينه وعقيدته. يبقى إذن عندنا ضرورة الدين وضرورة الحياة اللي هي النفس، المحافظة على النفس. ضرورة ثالثة بالنسبة للإنسان وهي المحافظة على العقل. أي إنسان منا لو رأى مجنونا لا يقول اللهم اجعلني مثله، لا يتمناها، وإنما يفرح بأنه صاحب عقل وتمييز. إذن العقل صار ضرورة للإنسان لأنه به يفهم ويدرك ويختار ويسعد ويفرح ويحزن. هذا في الضرورات. الدين، النفس اللي هي حياة النفس. الثالث من الضرورات العقل. رابعا العرض. العرض، أي إنسان منا مهما كان منحرفا وراء النساء، لكن إذا رأى إنسانا يعتدي على ابنته او على زوجته او على امه، يعتدي عليها سواء اعتداء جنسي او اعتداء جسدي، فانه ينحاز اليها ويرفض ذلك. ليه؟ لانها عرضه، لانها عرضه. يبقى اذن هذه ضرورة رابعة يدافع عنها. وضرورة خامسة هي المال. ما في انسان منا يستطيع أن يلقي بماله في البحر أو يقول للناس خذوا مالي هذا أنا لا أريده، إلا إذا كان مجنونا. فهذه ضرورة أيضا. خمس ضرورات. هذه الضرورات جميعا تخدم ضرورة واحدة وهي العرض، وهي العرض. فالدين يدافع عن العرض، وقد جاء في ديننا ولا تقربوا الفواحش، وقد جاء في ديننا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الرجل الذي لا يغار على أهل بيته. يبقى جاءت الشريعة بالمحافظة على العرض في الدين، كتاب وسنة، حافظ على العرض. الإنسان منا لو اعتدي على امرأته أو اغتصبت بنته وهو يرى يقاتل حتى الموت في سبيل نجاة ابنته وعدم اغتصابها. الإنسان منا لو خسر ماله كله في سبيل أن ينقذ عرضه يترك المال وينقذ العرض، ولو فقد عقله في سبيل إنقاذ عرضه فإنه يفعل ذلك. إذن كل الضرورات خادمة للعرض. ولذلك قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. أصون عرضي بمالي، يبقى المال خادم لصيانة العرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. إذن العرض هو الأساس، ضرورة من الضرورات المحافظة على الأعراض. ولذلك جاءت الشريعة بالمحافظة على الأعراض. هذه الضرورات الخمس لأنها ضرورات فلكي تتم للإنسان شرع الله فيها كلها، شرع الله فيها كلها الحدود. فللمحافظة على الدين قال من بدل دينه فاقتلوه. ما تجبرش الناس على الدين، لا إكراه في الدين، بس اللي يجي يدخل الدين ممنوع الخروج. ليه؟ لأن اليهود قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ادخلوا في الدين مع محمد طول النهار ومتروحوا في الليل قولوا لا 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 الدين ده مش عاجبنا. كل يوم مجموعة تعمل كده، يوم الناس تشعر ان الدين ده هزيل والناس ما بتصمدش فيه يوم كامل. فلذلك حرم الله مفارقة الدين لمن دخله. اذا لم تدخل خليك زي ما انت، لا اكراه في الدين. اما اذا دخلت دين الاسلام بحريتك فليس بحريتك ايضا ان تخرج منه. من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح. يبقى اذا يقام حد القتل على من بدل الدين وخرج من الاسلام. ضرورة حافظ عليها الاسلام باقامة الحد. الضرورة الثانية وهي النفس، للحفاظ على النفس شرع القصاص، من قتل يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الضرورة الثالثة وهي العقل، نهى عن السكر، والذي يسكر يقام عليه الحد. وقد جاء برجل قد شرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه اضربوه، قام عليه الناس كلهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا فيه ضربا. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه، يلف الثوب يعمله زي ويضرب، ومنا الضارب بنعله. حدود لمنع السكر ولمنع السرقة والتعدي على المال. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جزاء بما كسب نكالا من الله. والضرورة الخامسة اللي هي العرض شرع فيها حدودا كثيرة، إن كان زنا ولا لواط ولا زنا وهو شاب لسه لم يتزوج، ولا زنا وهو محصن وعنده زوجة أو سبق له الزواج، كل هذه الأشياء. ولا كان قذف يقول له يا ابن الزانية أو أنت لا تعرف أباك، من أين أتت بك أمك، كلمات القذف هذه كلها عليها إيه؟ حدود، لكي لا تضار الأعراض ويطعن الناس في الأعراض. حافظ الإسلام على ذلك. إذا جاءت الشرائع بالمحافظة على العرض وعدم التفريط فيه، ليحيا الناس حياة سليمة آمنة بعيدة عن الأنجاس أو النجاسة والرجس والقاذورات، ويتمتعون بحياة طيبة هانئة سعيدة. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما هي الفواحش؟ كلمة الفواحش كلمة واسعة كبيرة تشمل كل قبيح، تشمل كل قبيح، سواء كان قبيحا من الفعل أو قبيحا من القول، أو يخص جريمة جنسية تقع بين الرجل والمرأة، أو بين الرجل والرجل، أو بين المرأة والمرأة، كل هذا يعد من الفواحش. الرجل الذي يتكلم بكلام سيء قذر هذا يسمى إنسان فاحش. وفي الحديث وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. الفاحش البذيء اللي هو ألفاظه قذرة، يخرج من فمه الصراصير، يخرج من فمه القذر، يخرج من فمه السب والشتم، لا يسمعه أحد إلا يتقزز من كلامه، الفحش. ولذلك في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لهو في طبيعته الفحش يخرج من قلبه وبطنه، ولا بيحاول انه يعني وهو ليس فيه يستخدم منه بعض الألفاظ، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة وقدوة. إذن فكلمة الفاحشة تشمل كل قبيح، وأقبح القبيح بعد الشرك بالله الزنا واللواط والاعتداء الجنسي، سواء من رجل لرجل أو من رجل لامرأة، لا تحل له، فهذه تسمى الفاحشة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا كما جاء بسورة الإسراء، قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سكة سودة، ساء سبيلا يعني سكة سوداء، سبيل طريق، طريق سيء، طريق أسود، طريق قذر. وكان عندنا في الفلاحين زمان لما يلاقوا رجل بيبص للنساء يقولوا الرجل ده ديله نجس، كان بتعجبني الكلمة دي جدا لأنها وصف، وصف يعني يستهله كل من كان كذلك، يقولوا الرجل ده ديله نجس. ففعلا قال الله تعالى وساء سبيلا، يعني سكة نجسة، سكة قذرة. لما تجد الولد جالس مع البنت منحني، وبدل ما هي اللي تلبس سلسلة في رقبتها هو اللي لابس سلسلة، وقاعد يتنعم في الكلام لها وينحني ويميل، يعني تخنس، كل ذلك لكي يصل إليها، لكي يصل إليها. ذئب، ذئب يظهر في صورة الحمل الوديع وهو ذئب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذه في سورة النساء. ولا تقربوا الزنا، هذه في سورة الإسراء. في سورة النساء قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. والمقصود بالفاحشة هنا المرأة إذا زنت. ويجمع هذا اللفظ على كلمة فواحش. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش حرمها الله سبحانه وتعالى. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما الذي يظهر من الفاحشة وما الذي يبطن منها؟ يظهر منها السب بها، يظهر منها الكلام في العورات. بعض الناس يتكلم عن قبل المرأة يشتم به غيره، يشتم به غيره، وهذا لا يليق. فواحش ظاهرة وباطنة هي التي تتم في السر، ويختبئ بها الإنسان عن أعين الناس. كل ما كان فاحشا ظهر أو بطن حرمه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الفتن فتنة النساء، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يحفظنا من الانحراف، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التمكن والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.